أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا لا زال في أدلة النهي عن الظواهر القرآنية، ظواهر القرآن الكريم. تقدم عدنا أدلة النهي عن ظواهر القرآن بالقرآن، وتبين عدم تمامية هذا الدليل. الآن ننتقل إلى الدليل الثاني، النهي عن ظواهر القرآن الكريم بالسنة الشريفة. يعني جتنا روايات قالت لا تأخذون بظاهر القرآن الكريم، هذا هو مدعى قلت جملة من الأخباريين، ولعله ذهب إليه بعض الأصوليين. هذه الأدلة طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى كقوله عليه السلام إنما يعرف القرآن من خوطب به. هو الإمام يقول ما حد يعرف القرآن إلا من خوطب به. من الذي خوطب به؟ هم أهل البيت عليهم السلام. فالقرآن لا يعرفه الناس ولا يفهمه الناس، لغة خاصة، لغة مشفرة، اللي يعرفها فقط هم أهل البيت عليهم السلام. فإذا كان القرآن غير معروف إلا من قبل أهل البيت عليهم السلام لأنه لغة خاصة ولغة مشفرة، فإذا ظواهره ليست بحجة. هذا هو مورد هذه الرواية ومفاد هذه الرواية، أن الاستدلال على عدم حجية القرآن لأن المخاطب بالقرآن فقط هو المعصوم، ولم يخاطب بالقرآن الناس الآخرين. الناس ليسوا مخاطبين بالقرآن، فإذا غير مخاطبين بالقرآن فظاهر القرآن ليس حجة عليهم. والرد على هذا الاستدلال من وجوه: أولا أن هذه الطائفة ضعيفة السند، وبعضها مكذوب، والمصنف يقول بل هي مكذوبة، ورواتها باطنية. الرواة الباطنية يعني فت فرقة من الفرق نشأت في عصور مختلفة ورووا ما يناسب طريقتهم ومسلكهم في فهم الروايات. ثم لو تنزلنا، يعني هي مو ضعيفة سندا ولا مكذوبة ولا هم باطنية، لو كان فعلا الظاهر ليس حجة لكان على الأئمة عليهم السلام بيان ذلك بما يناسب أهمية عدم حجية القرآن. الأئمة وأهل البيت عليهم السلام لابد يبينون بالمقدار اللي يثبت عدم حجية القرآن على الناس. هذا فرض، أو قل عبر عن هذه النقطة الأولى، فيها مجموعة فروض وفروع. النقطة الثانية أن هذه الروايات تعارض صحيح وصريح القرآن في أنه تبيان لكل شيء. القرآن عبر في جملة من رواياته تبيان لكل شيء، أمثال هذه الروايات تخالف هذا الصريح أو النص القرآني. ثم وهي أيضا تعارض ما يخالف القرآن من الأخبار، فإن أهل البيت عليهم السلام أمرونا بالعرض على الكتاب، وقالوا أن الأخبار إذا وصل، إذا ورد وصل سمعتم كذا تعارض. مجموعة من النصوص تأتينا إن شاء الله تعالى في باب التعارض تقول إذا حصل تنافي بين الأخبار لفك التنافي بين الأخبار ارجعوا للقرآن. ما له معنى نرجع للقرآن والقرآن مخاطب به فئة خاصة وهم المعصومون عليهم السلام دون غيرهم. إذن هذه الطائفة لا يمكن الالتزام بحجيتها ومفادها من أن القرآن الكريم لغة خاصة ويختص بأهل البيت عليهم السلام ولا يفهمه الناس. فطائفة إنما يعرف القرآن من خوطب به غير تامة، لا دلالة ولا سند. الطائفة الثانية، الروايات الناهية عن الاستقلال في الفهم بالقرآن. يعني أنا ما من حقي أن أستقل بالقرآن فهما، لأن الروايات، شوف الوارد عن أهل البيت عليهم السلام كقوله عليه السلام المعول علينا في تفسيره. إذا كان المعول على أهل البيت في تفسيره، فأنت ما من حقك أن تجي تفسر القرآن وتقول ظاهر الآية كذا، ظاهر الآية العموم، ظاهر الآية الإطلاق، هكذا قال الأخباري. ويرده أولا أنها لا تنهى عن الظواهر، ولا تقول الظواهر ليست بحجة، بل تقول الظواهر حجة، ولكن تفهم بالرجوع إلى الأئمة عليهم السلام. فبعد الفحص في كلمات الأئمة عليهم السلام تكون الظواهر حجة. يعني ما قالت الظواهر ليست بحجة، وإنما قالت حجة، الظواهر حجة، ولكن هذا الظاهر القرآني يحتاج لفهمه أن ترجع إلى كلمات أهل البيت عليهم السلام، لأنهم المعنيون بخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه، مو معنى أنه ليس بحج. فإذا إحنا نسلم هذه الروايات، ولكنها لا تنهى عن الظاهر، بل تقول أن هذا الظاهر إنما يكون بعد الرجوع إلمن إلى أهل البيت عليهم السلام. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة، الروايات الناهية عن التفسير، عن التفسير للقرآن بالرأي، كقول الرضا عليه السلام، ما يعني هو ينقل حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، في الحديث القدسي ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. فإن النهي في هذا النص الرضوي المنقول عن حديث أنه حديث قدسي، نهي عن التفسير بالرأي ونهي عن الأخذ بالظاهر، هكذا قال الأخباري. القرآن منهي عنه وظاهره ليس بحجة، لماذا؟ لأنه ينتهي إلى التفسير بالرأي والأخذ بالظاهر، نحو ونوع من أنواع التفسير بالرأي. ويرده أولا أننا نسلم أن الروايات قد نهت عن التفسير بالرأي، ولكن ذلك لا يدل على النهي عن الظواهر. الظاهر هو معنى عرفي لا يحتاج في فهمه ومعرفته إلى عناء. هو المنسبق، إذا تذكرون شنو الظاهر، قلنا اللي ينسبق أولا إلى الذهن فبدون عناء. نعم التفسير هو رفع القناع وفيه جهد، لذلك منع الأئمة عليهم السلام منه، لأن هذا الجهد وهو التفسيري مختص بهم عليهم السلام. ولكن يمكن أن يرد هذا الرد على هذه الروايات وندافع، كأنما احنا راح ندافع هسه عن الأخباري، ولكن هذا يمكن أن يرد. الأخباري يجي يقول بعض الظواهر تحتاج إلى كشف وقناع وأعمال جهد وتفسير للمعنى الظاهر. والشاهد على هذا أن الفقهاء يختلفون بينهم في أمثال هذه الظهورات القرآنية. وعلى كل تقدير، على كل تقدير، النهي عن التفسير نهي عن الأخذ بالظواهر ولو بهذا المعنى. إذن مجموع ما ذكرناه من روايات لا يمكن إلى الآن أن ينفع، إلا أننا الآن نجيب بجواب آخر عن هذه الطائفة، وهو الجواب الأحسن برأي المصنف، ونجي نقول أن للرأي في الطائفة الثالثة معنيان، وهو الرأي الأول ضمن أسس علمية عرفية قريحة وهو مقبول عند الناس، وأكو رأي آخر استحساني ظني لا موازين له عقلي. الأول هو بعد قلنا مقبول عند الناس، ليش؟ لأن ضمن أسس علمية وعرفية وقريحية ذوقية، ذوقية يعني ذوق عرفي مقبول عند الناس، بينما الثاني استحساني وغامض ولا موازين فيه وعقلي ودقي، هذا مرفوض. وعليه كلمة الرأي في الروايات منصرفة إلى الرأي العقلي، إلى الرأي الدقي، وهو مرفوض، وإحنا هم نسلم أنه مرفوض. وتوجد قرينة على هذا الانصراف، وهو روايات الردع عن العمل بمن بالقياس. ثم أن لدينا سيرة مستحكمة للعمل بالظواهر، هاي خوش تسوي بيها أنت؟ عندنا سيرة قامت على العمل بمن؟ بالظواهر القرآنية، سواء كانت السيرة عقلائية أو السيرة الشرعية. السيرة العقلائية أنه عمل أصحاب الأئمة وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله، عملوا بالآيات القرآنية، عملوا بظواهر القرآن. فإذا كان الإمام عليه السلام بصدد الردع عن الظاهر بما هو ظاهر، لا بد أن يردع بما يناسب حجم العمل، لا برواية أو روايتين. وأما سيرة المتشرعة فإنها من القوة بمكان لا تصلح لأن تقيد، ولو كان هناك مقيد لهذه السيرة لبانت قوته ولبان حجمه وسعته في النهي عن من؟ عن الأخذ بالظواهر. نعم أكو نهي، ولكن نهي عن التفسير بالرأي، نهي عن قطع القرآن عن أهل البيت عليهم السلام. فهذا يشكل دليلا عن من؟ دليلا على حجية الظاهر القرآني. ثم يوجد لدينا دليل آخر على حجية الظاهر القرآني، أدلة التمسك بالقرآن، روايات حديث الثقلين وما أرجع فيه أهل البيت عليهم السلام إلى القرآن من نصوص عديدة. فهناك أدلة وروايات أمرت بالتمسك بالقرآن وإبطال المخالف له للقرآن والإرجاع له، وهذا معناه أننا نعمل عرفا بمن؟ بظاهر القرآن. لأنه إذا كان المقصود بالمخالف المخالف لللفظ، فيصدق على من؟ المخالف لله يصدق على الظاهر، فيكون بالتالي الظاهر حجة. وإذا كان المخالف مخالف لمن؟ للواقع، للمضمون، وعليه أيضا بمقتضى الإطلاق المقامي إثبات ما عليه العرف من العمل بمن؟ بالمضمون القرآني، وذلك عن طريق الاعتماد على الظواهر القرآنية في استخراج هذا المضمون القرآني. فسواء كان المخالفة مخالفة اللفظ أو مخالفة للمضمون، هي ترجع في الحقيقة مباشرة أو بواسطة الإطلاق المقامي إلى العمل بظواهر القرآن. فحجية ظواهر القرآن ثابتة بهذين الدليلين، بل يوجد لدينا دليل آخر ووجه آخر أيضا للاستدلال على حجية الرجوع لمن؟ للقرآن، وأن للقرآن ظاهر وهو حجة. إذ لو أريد من المخالف المخالف للمضمون المعروف بالروايات، فكيف يجعل الحجية للخبر بالخبر؟ وإن أريد به المخالف للنص، فالمخالف للنص نادر جدا، لأن هو النص في القرآن كلش نادر، حتى أعرف أنه شنو؟ أن النص القرآني قطعي السند ظني الدلالة، يعني أغلبه ظاهر. إذن هو ناظر للمخالفة الشائعة، والمخالفة الشائعة هي الظاهر القرآني. إذن راح توجد عندنا طائفتين على يعني إذا تنزلنا عن دلالة هذه الطوائف التي تتحدث عن حجية القرآن والإرجاع إليه والتمسك به، فعندنا طائفتين، طائفة تنفي الحجية وطائفة تثبت الحجية. الحل شنو؟ إما أن نقدم الطائفة القائلة بالحجية، وإما أن نقول بالتعارض والتساقط. إذا قدمنا فبها ونعمت، وانتهينا إلى حجية الظاهر. إذا ما قدمنا وانتهينا لمن؟ إلى التساقط، أيضا راح ننتهي لمن؟ إلى حجية الظاهر القرآني. لماذا؟ لأنه بعد سقوط الروايات الناهية عن الظاهر مع الروايات الآمرة بالظاهر، لا يبقى ما يردع عن حجية الظاهر اللي قامت عليه شنو؟ السيرتين اللذين تقدمتا. فتثبت حجية الظاهر القرآني بالسيرة. طبعا هنا نشير إلى مطلب، وهو شنو؟ قبل أن أتناول الدليل الثالث، يشير إلى مطلب. هذا المطلب يقول إحنا إذا تعارضت الروايتين تساقطت نرجع للسيرة. إذا ما قدرنا نرجع للسيرة، نرجع للاستصحاب، على ما يأتي بيان الاستصحاب إن شاء الله تعالى في باب الاستصحاب. ليش؟ الأصحاب كانوا يعملون بظاهر القرآن أو لا؟ نعم كانوا يعملون بظاهر القرآن. إن شك الآن، عندنا يقين سابق أنهم يعملون بظاهر القرآن، نستصحب ذاك اليقين بعد الشك الآن أنهم يعملون أو لا يعملون. فإذا نقدر نتمسك بهذه الطريقة. الدليل الثالث للأخبار، مرده إلى إنكار الظاهر القرآني بدعوى أن الآيات مجملة، إما لأن الله تعالى تعمد أن يجعل القرآن مجملا، وإما نفس المعاني القرآنية عالية ولا يمكن أن نفهمها بيسر وسهولة. فالإجمال يساوي عدم حجية الظاهر، بل يمكن أن نقول أن الإجمال في القرآن ذاتي، يعني أن الله تعالى جعل القرآن مجملا. الله جعل القرآن لا يمكن لأحد أن يفهم معانيه، فالإجمال متعمد من قبل الله سبحانه وتعالى. خوش نجاوب على هذا الدليل الثالث الإخباري، نقول صحيح، احنا عندنا بعض الآيات مجملة، ولعل القصد من هذا الإجمال هو شنو؟ الرجوع للأئمة عليهم السلام. إذن راح يشكل إرجاع الناس إلى الإمام، حتى نرجع الناس إلى الإمام ونقول للناس روحوا للإمام، راح يشكل القرآن واحد من أهم الأدلة وأفضل الأدلة في إرجاع الناس لمن؟ إلى الإمام. فالآيات القرآنية بما لها من تأثير هي التي ترجع الناس للإمام، وهذا يتوقف على أن تكون ألفاظه ظاهرة. احنا أكو ظهور وأكو نسبة غير ظاهرة، يعني ليس كل القرآن شنو غير ظاهر، وإلا ما يرجعون الناس لمن؟ إلى الإمام. هم يفهمون شيئا ويتنازعون في فهمهم لهذا الشيء، أو في بعض آيات القرآن يتنازعون في فهمهم، فإذا أكو زاوية يحتاجون يرجعون إليها، ويكون القرآن من أفضل الأدلة الدالة على شنو؟ الحاجة إلى الإمام. وأكو زاوية لا، هم يفهموها وتشكل هاي الزاوية اللي يفهموها دعوة إلهم أن يذهبوا إلى الإمام في الزاوية والنقطة والألفاظ والآيات التي لا يفهموها. ثم إن علو المعاني لا ينافي أن تكون في القرآن قوالب مفهومة، لأن الهدف هو هداية الناس للدين، ومع هذا الهدف لا بد من وضوح المعاني وظهورها. نعم القوالب قد تكون دقيقة، ولكن مع دقتها الناس يفهمون منها. إذن الآيات القرآنية أو الظاهر القرآني حجة، وما قدمه الأخبار من أدلة ثلاثة غير تام. خنطبق العبارة. وصل بنا الكلام إلى الدليل الثاني الذي يستدل به الأخبار على عدم حجية الظاهر القرآني. تقدم الدليل الأول، شنو هو الاستدلال بالقرآن على عدم حجية القرآن. الدليل الثاني، الروايات الناهية عن الرجوع. الدليل الثالث، ذاتية منع القرآن لأن يفهم من يعني الله تعالى جعل القرآن ممنوعا وعصيا على الفهم، اللي آخر شيء قدمناه. الدليل الثاني، الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم، ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة طوائف. الدليل الثاني بيه شنو؟ ثلاث طوائف. ثم نجي بعدين المن إلى الدليل الثالث. نجي للطائفة الأولى، أن القرآن لا يفهمه إلا المعصوم، ما دل من الروايات على أن القرآن الكريم مبهم وغامض، وقد استهدف المولى إغماضه كقول الإمام عليه السلام أنه لا يبلغ كنه معنى وحقيقة القرآن وحقيقة الكتاب أحد إلا أوصياء الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه القرآن خوطب به أهله. استهدف المولى إغماضه وإبهامه لأجل تأكيد حاجة الناس إلى الحجة. طبعا هذه راح تساوي من جهة أو تشابه من جهة الدليل الثالث، بس راح إحنا نقدم مقدمة هناك نستدل بغير شيء، وأنه لا يعرفه إلا من خوطب به، وأن غير المعصوم لا يصل إلى مستوى فهمه. وهذه الطائفة يرد عليها إيش قلنا؟ أنها أولا ضعيفة سندا، أن الرواة كذبة، لو كان المدار على أن الأئمة هم الذين يفهمون القرآن فقط، هذا أمر في غاية الأهمية، فلا بد من التنبيه عليه. أولا أن رواياتها هذه الطائفة جميعا ضعيفة السند، ب بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها نتيجة لضعف رواتها، جيم وكونهم في الغالب من ذوي الاتجاهات الباطنية المنحرفة على ما يظهر من تراجمهم، ثم دال مع الالتفات إلى أن إسقاط الظواهر للكتاب الكريم عن الحجية أمر في غاية الأهمية، فلو كان الأئمة بصدد بيانه إسقاطها عن الحجية لما أمكن عادة افتراض اختصاص هؤلاء الضعاف والوضاعون بالاطلاع على ذلك والإخبار عنه دون فقهاء أصحاب الأئمة الذين عليهم المعول وإليهم تفزع الشيعة في الفتوى والاستنباط بأمر الأئمة وإرجاعهم. ثانيا، إن هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الدال على أنه نزلت بيانا لكل شيء وهدى وبلاغا، والمخالف للكتاب من أخبار الآحاد لا يشمله دليل حجية خبر الواحد كما أشرنا إليه سابقا في الدليل السابق. الطائفة الثانية، الروايات اللي دلت على عدم جواز الاستقلال بالقرآن، ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجية ويردها، وهذه نسلم بها، ما عدنا بها مشكلة ونحن نعمل بها، ولكن شنو، احنا نرجع للأئمة في فهم الظاهر، وهذه لا تدل على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب بعد الفحص في كلمات الأئمة وعدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر، لأن هذا النحو من العمل ليس استقلالا عن الحجة في مقام فهم القرآن الكريم. الطائفة الثالثة، ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر ويردها، وقد أجيب على الاستدلال بها بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا، لأن التفسير تعمق وكشف القناع ولا قناع على المعنى الظاهر. إذا تذكرون ايش قلنا الأول المنسبق، إن قلت قد يقال أن هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات، بعض الحالات دقيقة حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائية عديدة متضاربة على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلي المتحصل من مجموع تلك الظواهر بعد الموازنة والكسر والانكسار إلى نظر ودقة وإمعان، فيكون لونا من كشف القناع وشاهده. ولهذا نرى الفقهاء قد يختلفون في فهم دليل، يفهم بشكل من فقيه يأتي فقيه آخر يبينه، مع أن هي آية واحدة، فيبرز نكتة من داخل الدليل تعين فهمه بشكل آخر على أساس ما تقتضيه تلك النكتة من الظهور. فإذا إحنا ما نقبل أن الظاهر ما بيه دقة وما بيه تفسير وما بيه كشف قناع. المصنف يقول فالأحسن أن نجاوب شنو؟ بجواب آخر غير جوابنا اللي قدمناه، وهو بأن الرأي قلنا على قسمين، بأن كلمة الرأي منصرفة عن من؟ عن الذي يريده الأخبار على ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر النصر وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي واسع وهو اتجاه أبو حنيفة، القياس إلى الحدس والاستحسان، فلا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة موزونة. هذا أولا. ثانيا، إحنا نسلم أن الروايات شاملة للظهور ولكنها مقيدة، شلون؟ إن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة على العمل بالظواهر، سواء أريد بها السيرة العقلائية وقربتها شلون، أو السيرة المتشرعية نظير ما تقدم في بحث حجية خبر الواحد. أما الأولى العقلائية فلأن الردع يجب أن يتناسب مع حجم العمل بظاهر القرآن، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، أصحاب الأئمة عليهم السلام، يتناسب حجما ووضوحا مع درجة استحكام السيرة. وأما الثانية المتشرعية فلأننا إذا ادعينا أن سيرة المتشرع من أصحاب الأئمة كانت على العمل بظواهر الكتاب، ليش ندعي هاي الدعوة؟ لأنه لو كان أكو خلاف، إذا تتذكرون شو نسميه هذا، لو كان لبان وإلا لعرف الخلاف عنهم، فنفس هذه السيرة تثبت عدم صلاحية الإطلاق المذكور للرديء الموجود في هذه الروايات، بل تكون مقيدة. ويمكن أن ندفع بدفع آخر ثالث، وهو يشكل كدليل، أنا قربته كدليل، وهو كذلك شنو هو؟ أن الأئمة عليهم السلام هم دلونا على التمسك وحثونا على التمسك وأمرونا بالتمسك بمن؟ بالقرآن. ومما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموما ما دل من الروايات على الأمر بالتمسك بالقرآن الكريم. عندنا روايات دلت على التمسك، وشلون احنا نتمسك إذا ما عندنا ظاهر؟ الدالة هذه على العمل بظواهره وعلى إرجاء الشروط إليه وإبطال ما كان منها مخالفا له. الشروط، إذا واحد يشرط على واحد شرط في البيع، نرجع للقرآن نقول هذا الشرط شرط شرعي لو مو شرط شرعي، فإبطال ما ليس شنو مأخوذا كشرط شرعي في البيع أو الشراء أو ما شاكل. فإن المخالفة إن كان المراد بها المخالفة للفظه فتصدق على اليمن على ظاهره، وإن كان المراد بها المخالفة لواقع مضمونه فمقتضى الإطلاق المقامي إمضاء ما عليه العرف من موازين مضمونية في استخراج المضمون، فيدل أيضا على حجية ظاهر القرآن. بعد نقدر نستدل بدليل آخر على اليمن على حجية الظاهر، وأكدت في أثناء شرح أن هذه من أدلة حجية الظاهر، اللي هي الروايات اللي أمرت بالإرجاع إلى القرآن. ما خالف كتاب الله فزخرف، شلون يخالف كتاب الله وأنا ما أفهم الظاهر؟ وأوضح من ذلك ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام على الكتاب والإحجام يعني الترك عن العمل بما كان مخالفا للقرآن، فإنه لا يحتمل فيه أن يراد منه المخالف للمضمون القرآني المكتشف بالخبر، لأنه بصدد بيان جعل الضابط لحجية الخبر. شلون يكتشف بنفس الخبر؟ لما يقبل وما لا يقبل من الخبر، شلون نفس الخبر هو يوضح ويفهم؟ كما أنه لا يحتمل اختصاص المخالفة به بالمخالفة للنص، ليش؟ لأن النص نادر لندرة الخبر المخالف للنص. وكون روايات طرح المخالف ناظرة إلى ما هو الشائع من المخالفة، وهو شنو الشائع؟ اكتب الظاهر. خب إذا ما وصلنا النتيجة، قلنا يصير عندنا طائفتين، طائفة أمرت طائفة نهت، يتعارضان يتساقطان. إذا قدمنا الطائفة اللي تأخذ بالظاهر خو بها ونعمت، إذا ما قدمنا تعارضا تساقطا، إذا تساقطا ايش تبقى عندنا؟ تبقى عندنا السيرة. إذا السيرة ماكو قلنا الاستصحاب. فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجية الظاهر خو بها ونعمت على الروايات التي استدل بها على نفي الحجية فهو، وإن تكافأ الفريقان فعلى الأقل يلزم بالتساقط، ويقال حينئذ أيضا بالحجية حجية الظاهر، لأن الردع غير ثابت، فتثبت الحجية بالسيرة العقلائية بصورة مستقلة. إذا قلنا ما تثبت بسيرة مستقلة نحتاج إلى ضمائم، قلنا الاستصحاب. شنو الاستصحاب؟ قلت عندنا يقين سابق بأن الأصحاب قد عملوا وأصحاب الأئمة عملوا، فنشك الآن فنستصحب العمل، أو بضم استصحاب مفاد الثابت في صدر الشريعة، مفاد الاستصحاب ثابت في صدر الشريعة. خب الدليل الثالث الأخباري، مرده إلى إنكار الظهور، يقول ماكو ظهور للقرآن بدعوى أن القرآن الكريم مجمل. ليش؟ هذا اللي قلت أولا، يعني ممكن أن نلاحظ في الطائفة الأولى أنه مبهم وغامض وقد استهدف المولى إغماضه، ممكن أن نلاحظ في العلة الأولى للطائفة الثالثة وهو الإجمال. ليش مجمل؟ لتعمد من الله تعالى في جعله مجملا. شلون؟ ليش يخليه مجمل؟ جاء ونزل كتاب مجمل، يقول حتى شنو؟ الناس يفتهمون هم بحاجة لفهم الكتاب إلى الإمام أو لا، وأما لاقتضاء طبع القرآن لذلك، هو القرآن صعب، هو من ذاته صعب. ليش؟ لعلو المعاني وشموخها. وبذلك ايش راح يصير؟ يصير القرآن لأنه مجمل ليس بحجة. احنا قلنا الظاهر حجة، النص حجة وحجيته ذاتية، والظاهر حجة للسيرة وللأدلة اللي الآن تقدم بعضها، والمجمل ايش قلنا؟ لو بي جامع ويصير حجة، لو مو حجة. هنا سووا القرآن مجمل الأخباري، والجواب على ذلك أن التعمد المذكور على خلاف الحكمة، يعني تعمد أن يجعل الله سبحانه وتعالى القرآن مجملا خلاف الحكمة من نزول القرآن، وربط الناس بالإمام فرع إقامة الحجة على أصل الدين المتوقف على فهم القرآن وفهم ظواهره وإدراك مضامينه، يعني فهم ظواهره. ثانيا، كما أن شموخ المعاني وعلوها ينبغي أن لا يكون على حساب الهدف من بيانها المعاني، لما ولما كان الهدف هداية الإنسان فلا بد أن تبين المعاني على نحو يؤثر في تحقيق هذا الهدف، وذلك موقوف على تيسير فهم القرآن يعني بالظاهر. فالصحيح أن ظواهر الكتاب الكريم حجة كظواهر السنة الشريفة. إن شاء الله غدا نشرح في الدليل العقلي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.